بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال مع الآداب الإسلامية، ومنها أن يذكر الإنسان ربه عند دخول الخلاء، فإذا دخل الإنسان الخلاء قال بسم الله وقدم الرجل اليسرى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمي الله تعالى قبل الدخول، وهذا من باب الاعتصام بالله عز وجل، وحتى تكون التسمية ستر بين عورته وبين أعين الجن إذا كان في حمامه خاصة متجردا من ثيابه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام أحمد شاكر يرحمه الله. ثم إذا قال بسم الله فإنه يدخل الحمام بالرجل اليسرى، فإن الحمام أقرب شبها بالخلاء على رغم وجود فارق بينهما، لكن ينبغي الدخول إليه أن يقدم الرجل اليسرى. وكذلك من الآداب المتعلقة بالحمام أن الإنسان لا يتعرى ويكشف عورته أمام الناس، يعني خاصة إذا كان الحمام مثل الحمامات العامة اللي أحيانا توجد مثلا في المطارات ويوجد فيها أماكن متعددة لمن أراد أن يقضي حاجته واقفا، على الإنسان أن لا يكشف عورته أمام الناس. وفي المقابل كذلك يوجد حمامات عامة، مثلا في حمامات في الشام معروفة، وفي حمامات في المغرب، وفي حمامات في تركيا، يسمى الحمام المغربي أو الحمام التركي، وهو عبارة عن بيت كامل. هذا البيت فيه صالات كبيرة، وهذه الصالات تسخن بالبخار، كل الصالة تكون مسخنة بالبخار، وبعدين فيها مثل دتشة، فيها مثل أماكن من الطين يقعدون عليها الناس، وفيها مثل درامات متروسة ماي حار. فيقوم الإنسان يدشون الناس غرفة التبديل، يقطون ملابسهم، يقعدون في الملابس الداخلية بس بالسروال، يجلس بالسروال ويأخذ ليفة، يكون جاي من البيت مع ليفة ومع السطل ماله، أو أنه يأخذ السطل ويعبي من الدرام هذا الماء الحار. حرارة الصالة الموجودة، يعني صالة مثلا تشيلها 30-40 إنسان، وفيها زوايا، في دتش اللي قاعد فوق، اللي قاعد تحت، اللي قاعد، أنا ما دخلت لكن أسمع، كل واحد يقعد على جنب، وكل واحد يليف نفسه ويفرك نفسه في هذه الأماكن، ويكون كل إنسان جالس مثلا في ملابسه الداخلية. هذا في الرجال، نفس الشيء في النساء، ونفس الشيء في النساء، تكون النساء حمامات خاصة للنساء، ونفس الشيء المرأة في غالب الأحيان تكون عليها بعض الملابس. هذا من ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرى الرجل أمام الرجال والمرأة أمام النساء. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن عورة الرجل أمام الرجال من السرة إلى الركبة، وعورة المرأة كذلك أمام النساء من السرة إلى الركبة. أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون من عنقها، يعني من جيدها إلى ركبتها، فإذا احتاجت إلى إظهار صدرها للإرضاع فلا بأس بذلك. يعني الأصل أن المرأة أنها تستر عورتها من جيدها، يعني من نحرها، من رقبتها إلى ركبتيها، هذا الأصل. لكن إذا احتاجت إلى أن تخرج مثلا صدرها للإرضاع فلا بأس بذلك، يجوز عند أهل العلم. فلا ينبغي المرأة إذا دخلت، أو الرجل إذا دخل في هذه الحمامات، أن يكشف عورته في هذه الأماكن، ولا حتى الفخذ، فإنه عورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. والحديث أخرجه الترمذي وحسنه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالاستتار عند دخول الحمام، فقال: اتقوا بيتا يقال له الحمام، فمن دخله منكم فليستتر. أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الإمام الحاكم، ووافقه الذهبي. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ فقال: إن استطعت ألا تريها أحدا فلا ترينها، يعني استطعت ألا يرى أحد عورتك فلا تري أحدا عورتك. وقد حرم صلى الله عليه وسلم دخول الحمام بغير إزار، يعني ادخل مع الناس لكن اتزر. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، حيث خرجه النسائي وهو صحيح. هذا طبعا في حق الحمامات العامة. وأما بالنسبة للنساء فإن النساء الأصل أنها لا تذهب إلى هذه الأماكن، لأن المرأة إذا وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر الله عليها. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيتها فقد هتكت ستر الله عليها. قال: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. يعني يقول العلماء: الله ستر هذه المرأة، بعد لا تلوم إلا نفسها إذا كانت رمت ملابسها في أماكن غير دارها وغير بيتها وانكشفت عورتها فهي تتحمل ما سيأتيها بعد ذلك، فالله سترها وهي التي كشفت الستر عليها. وذلك أهل العلم يقول المرأة الأصل فيها أنها لا تضع ثيابها ولا تخلع ثيابها في هذه الحمامات ولا حتى في الصالونات ولا في غيرها، خشية الفتنة والفساد، فإن بعض الفساق قد يحاول التلصص على تلك الحمامات واتباع النساء النظر، بل قد وجد من يركب بعض آلات التصوير حتى يلتقط صور خاصة للنساء خلسة، سواء كان في الحمامات التي لها أسوار عالية أو كان الحمام أو كانت المرأة مستترة فيغري بعض النساء ويدفع لها أموال. وأذكر في فضيحة في أحد الدول، وهذه فضيحة كانت كبيرة ومشهورة ونشرت في الجرائد، أن مالك لأكبر الحمامات في هذه الدولة وهي حمامات مشهورة وعلى مستوى ويحضرها نساء المجتمع، كان يركب كاميرات في غرف التبديل، يركب كاميرات صغيرة للمراقبة في غرف التبديل ويصور النساء اللي يدخلون إلى هذه الحمامات، ثم بعد ذلك يبيع هذه الأفلام ليتسلى بها هو وأصحابه. فيبدو أن واحد من أصحابه تفاجأ أن صورة زوجته أو أخته كانت ضمن هذه الأفلام المصورة، والله الجزاء من جنس العمل، الله عاقبهم بما يفعلوا في بنات الناس وحرماتهم، فالله تعالى عجل لهم العقوبة فكشف عوراتهم. فما كان من إلا أن بلغ الأمن، وكانت فضيحة كبيرة ومشهورة في يعني في أحد الجرائد في أحد الدول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. حديث أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي. ولما دخل نساء من أهل الشام أو من أهل حمص على عائشة رضي الله عنها قالت لهن: أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، يعني أنتم نساء الشام اللي تدخلون حريمكم الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تضع أثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمام على النساء فقال: الحمام حرام على نساء أمتي. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الإمام الذهبي عن عائشة، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والمقصود بذلك الحمامات العامة التي تتعرى بها المرأة فلا تلبس من الملابس إلا قطعة واحدة، والمقصود به من غير شك تلك الحمامات التي يكون فيها اختلاط بين النساء بحيث تنكشف العورات وتطلع كل منهن على عورة الأخرى. وهذا كذلك ينطبق كما قال بعض أهل العلم حتى على حمامات السباحة التي يجتمع فيها نسوة بالملابس الضيقة والملابس الشفافة أو الملابس القصيرة جدا، فتلتصق الثياب بالأجساد من البلل وتنكشف العورات، وقد يكون في ذلك مع الأسف من الشذوذ في بعض النساء والطمع في النساء الأخريات، وقد يدعو هذا إلى الفساد والفجور، وقد يكون ذلك بأن المرأة تصطاد من خلال ما ترى من النساء لغيرها من الرجال فتكون داعية إلى الفجور. وأشد أنواع الحمامات لا شك التي يختلط فيها الرجال بالنساء سواء كان حمامات سباحة ولا غيرها، هذه أشد فتنة وأشد نكاية وأشد تحريما، ففيها يعني يطلع الجميع على عورات بعض، فلا يحل لمؤمنة بالله واليوم الآخر أن ترتادها، فإنها إما أن تنكشف عورتها لغيرها أو أن تقع عينها على عورات غيرها. فيجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله تعالى في نفسها وفي يعني ما حرم الله سبحانه وتعالى عليها. وبعدين إذا إنسان ما يبي يسمع ولا يبي يطيع يتحمل عاد اللي يأتين بعد ذلك. واحد يقول: كيفي كيفك كيفك، طيب شو نقولك يعني؟ يعني إذا واحد ما يبي يسمع أوامر الله، واحد ما يبي يرد على الشريعة وكل ما قلت له قال كيفي كيفك، طيب تحمل يا أخي، باكر خل تسلط عليك الشياطين، باكر خل تصرعك الجن، باكر خل يصيبك المس، خل تصيبك الهموم الغموم الأحزان الأمراض، خل الله ينزع البركة من حياتك، خل رب العالمين يعيشك عيشة ضنكة، وبعدين عاد صيح اقعد صيح قول يا ربي يا ربي، شوف من يرد عليك، عاد شوف خل فلوسك ترد عليك، شوف خل كيفك يرد عليك، شوف عاد من يرد عليك باكر، حتى ربك يخلونك. ليش؟ لأن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري، اللي أعرض عن أحكامي، ذكر هذا القرآن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الله يضيق عليه في الحياة، لأن الدنيا هذه ملك الله، والله سبحانه وتعالى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما حد يقول حق الله ليش، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الله تعالى يعمل الشيء بحكمة، والله لا يظلم أحد. مع ذلك احنا ندعو الناس، نقول دائما اقترب من الله، اصطلح مع الله، قرب حق رب العالمين، لا تباعد، لا تروح بعيد، خليك مثل الانسان، مثل الولد الصغير اللي يبكي 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 يزعل بعدين يرد حق امه مره ثانيه، انت نفس الشيء، ابكي ابكي ولو مهما تزعل مهما يصير منك رد حق ربك، مالك غنى عن ربك، مثل الولد ما له غنى عن بيت ابوه وامه، يدور 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 يرجع مره ثانيه حق بيت اهله، انت هذا رب العالمين لا لك غنى عن الله سبحانه وتعالى. مهما تفعل، مهما تروح، مهما تبعد، ارجع حق رب العالمين. لا تكابر، لا تنغر بنفسك، لا تنغر بفلوسك، لا تنغر بشهادتك ومنصبك وبنسبك، ترى هذا كله ما ينفع. هذا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة، ما تقدم ولا تأخر، ترى لا فلوسك ولا نسبك، الله يوم القيامة ما ينادي الناس بأنسابها ولا بفلوسها. إن الله يوم القيامة لا ينظر إلى أنسابنا ولا ينظر إلى أسمائنا ولا ينظر إلى صورنا وأشكالنا، أسود أبيض أحمر عربي عجمي، هذا كله الله ما ينظر، إنما ينظر إلى أعمالنا وقلوبنا. هذا يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم. الله ينظر إلى قلبك، قلبك صالح، قلبك تقي، قلبك خايف الله، الله يشوف قلوبنا ويشوف أعمالنا. ألوان أشكال هذا كلها رب العالمين يغيرها. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، يجمعكم مرة ثانية لأبيكم آدم، وآدم من تراب، كلنا نحن جئنا من آدم، ما حد عنده أبو غير آدم ولا حد عنده أم غير حواء، لا أمك جنية ولا أبوك عفريت، أهلك في النهاية تجتمع مع آدم عليه الصلاة والسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك نرجع مرة ثانية إلى موضوع أدب الخلاء، أن الإنسان إذا دخل الخلاء دخل برجله اليسرى وقال بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعلى الإنسان أن لا يتعرى في هذه الحمامات العامة استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك من آداب الخلاء أن الإنسان إذا دخل الخلاء لا يطول في الخلاء. هم عندنا مشكلة بعد، عندنا بعض العيال أدش الحمام نام، الحمام صح هو بيت الراحة لكن مو بيت النوم، اقضي حاجتك واخرج، هذا الحمام بيت قضاء الحوائج، فينبغي لك أن تحاول أن تفرغ سريعا من استحمامك أو من قضائك لحاجتك وأن تخرج ولا تطيل المكث في الحمام، فتلك الأماكن لا يستحب إطالة البقاء فيها، احتمال أن تنكشف العورة، والاحتمال أن تنظر إليك الجن، والاحتمال أن تتسلط عليك العفاريت والشياطين وغيرها من الاحتمالات. فعلى الإنسان أن يقضي حاجته ويمشي بعد، شماله قاعد في الحمام يطول بالحمام وينام داخل الحمام، على الإنسان أن يقضي حاجته ثم ينصرف من الحمام سريعا كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خرج الإنسان من الحمام قال غفرانك، والسبب في ذلك طبعا أن كما ذكرنا لكم أن هذه الحمامات محتضرة، هذا يمكن هذا مو كلامي ترى، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الحشوش محتضرة، وحديث رواه أبو داود وصححه الألباني والإمام أحمد، قال والشيطان عدو للإنسان فلا ينفك الشيطان عن عداوتك وعن إيذائك ويجد بغيته في الحشوش والكنف، يعني في هذه الحمامات. ولهذا جاء الشرع بما يحفظ الإنسان بدنه وعقله، فشرع لك أذكارا تحفظ بأمر الله تعالى لك البدن والعقل، فيقدم الداخل إلى الخلاء رجله اليسرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي تشترك فيها اليمنى واليسرى تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة، يعني أفعال مثل حين أفعال مثل أكل يمنى ويسرى تشترك، تقدم اليمنى لأن هذا إطعام فيه كرامة، السلام فيه كرامة، ممكن تسلم باليمين واليسار لكن تقدم اليمنى لأن فيه إكرام، كالوضوء والغسل والابتداء بالشق الأيمن في السواك ونتف الإبط، وكاللباس والانتعال والترجل ودخول المسجد والمنزل والخروج من الخلاء ونحو ذلك، ما دام شيء فيه إكرام الإنسان تقدم اليمنى، وتقدم اليسرى في ضد ذلك كالدخول للخلاء وخلع النعال والخروج من المسجد، ذكره شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى. فإذا دخل الإنسان الخلاء قال بسم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، ويسن أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا يقوله إذا أراد الدخول. وإذا خرج الإنسان من الخلاء قدم الرجل اليمنى وقال غفرانك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك، وفي رواية الترمذي إذا خرج من الخلاء، وقوله عند الخروج المراد بذلك بعد أن يخرج من الخلاء يقول غفرانك. فهذا الأدب لا يقتصر على الأماكن المعدة لقضاء الحاجة، بل يستحب فعله حتى في الصحراء. فإذا اقترب المتخلي من المكان الذي اختاره لأن يقضي حاجته أو أراد الجلوس فيه، سواء كان في خيمة معدة لخلاء أو كان في البر أو كان في حمام من كير بيحطينه في البر، إذا أراد أن يدخل الخلاء المكان المعد لقضاء الحاجة فليقدم رجله اليسرى وليقل بسم الله، حتى لو في البر، ها قاعد في البر الحين تقضي حاجتك، قل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا قام من قضاء حاجته لو بالبر قام من قضاء حاجته قدم الرجل اليمنى وتحرك وقال غفرانك، أو قال اللهم غفرانك، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي وهذا الأدب مجمع على استحبابه لا فرق فيه بين البنيان والصحراء، ذكره في شرحه لصحيح مسلم، لا فرق في هذا الأدب بين البنيان والصحراء. كذلك من آداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته عليه أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، هذا أدب نبوي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يستتروا عند قضاء الحاجة، وذلك لأن قضاء الحاجة مدعاة إلى كشف العورة، والشرع جاء بالستر وحفظ العورات لا كشفها. فقد روى المغيرة بن شعبة قال: كنت في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية. وعند مسلم: فمشى حتى توارى في سواد الليل، ليل بعد ما أشوفه، قال راح فمشى حتى توارى في سواد الليل. وعند أحمد: فانطلقنا حتى برزنا عن الناس فنزل عن راحلتي، بعد ماشي على راحلة، مو مشي، راح مشى بالراحلة. قال: فانطلقنا عن الناس فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه. وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني إذا ذهب إلى موضع الغائط والخلاء والمرافق والمرحاض أبعد صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني المكان المرتفع من الرمل كان يستتر وراه، أو كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حائش النخل، وهي مكان يعني مكان فيه نخل كان صلى الله عليه وسلم، أو شجر كان صلى الله عليه وسلم يختبئ وراءه ويقضي حاجته. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط النخل. قال الإمام النووي: وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف، يعني تلة رمل أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هذه من السنن التي أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المتخلي في البنيان فقد كفي مشقة التحرز من كشف العورة لوجود المرافق والمراحيض المستورة، فلله الحمد والمنة على تيسيره. لا، وأنا أقول بعد زيادة: يا أخي بتغسل بتسبح، سكر الشباك، شقت ما دريشتك مبطلة وشباكك مبطل، خاصة الأخوة اللي يعيشون في عمارات ويعيشون في شقق، فأحيانا يكون الثقب مال الشفاط مفتوح، ويكون هذا الثقب مال الشفاط مقابل شقة مقابلك أو غرفة مقابلك وغير ذلك. على الإنسان حقيقة يعني إحنا مو وسواس وشك، لكن قدر المستطاع أن يستتر الإنسان عند قضاء حاجته. مو بس ها بعد في مسألة، مو يستتر عند قضاء، يستتر عند قضاء حاجته وعندما يخرج. فالشاهد أن يعني أقصد بذلك أن هذا من المشاهد التي لا يجوز الإنسان أن يكشف فيها العورة، مو بس داخل الحمام، حتى إذا خرجت المرأة أو خرجت البنت من حمامها عزكم الله إلى غرفتها الخاصة وهي تمر في الممر وعندها أخوانها، عليها أن تكون دائما ساترة للعورة، وأن لا تظهر العورة، أن لا يظهر الإنسان عورته إذا خرج من خلائه، ويكون دائما الإنسان ساترا للعورة. الحديث له بقية إن شاء الله تعالى غدا في حلقة الغد. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.